تنفذ وصيته في هذا. وقد يكون لهذا معنى قصده هذا المتوفى لأمر بينه وبينه فتنفذ وصيته. هذا إذا كان الموصى إليه عدل، أما لو كان غير عدل فلا تنفذ وصيته. ثم وقال لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس، وهذه المسألة نتبين بها أنه يجوز للزوجة أن تغسل زوجها، ويجوز للزوج أن يغسل زوجته. فأبا بكر رضي الله عنه أوصى بأن تغسله أسماء وقد غسلت، وأنس بن مالك أوصى أن يغسله محمد بن سيرين فقام بتغسيله. ثم بعد الوصي أبوه لأنه أقرب الناس إليه وهو مختص بالحنو والعطف والشفقة، قال لاختصاصه بالحنو والشفقة. ثم زوج قال أولى من سيد، لو كان هناك امرأة أمة مملوكة فمن الذي يغسلها، زوجها أو سيدها؟ قال زوجها أولى من سيدها، وزوجة أولى من أم ولد. يعني لو كان إنسان توفي وله زوجة وله أمة أنجبت منه تسمى أم ولد، فمن الأولى بتغسيله، زوجته أو أمته التي ولدت منه؟ قال الزوجة مقدمة على أم الولد. لا عندكم غلط ترقيم، عندكم خطأ في أرقام الصفحات، أنت عندك خطأ في أرقام الصفحات. صحيح. بعد الجد بعد الأب في الأولوية يأتي الجد، فإذا لم يكن الإنسان عنده له أب أو جده موجود فإنه يكون هو المستحق للتقديم في تغسيل ابن ابنه، وإن على يعني وإن على الجد كجد الأب لمشاركته الأب في المعنى.
ثم لا أقرب فلا أقرب من عصباته
من عصباته
فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ لأبوين ثم الأخ للأب على ترتيب الميراث.
ثم بعد الجد يقدم الأقرب فالأقرب من العصبة، يعني بعد أن تنتهي سلسلة الأبوة تأتي سلسلة البنوة، فيقدم الابن ثم ابن الابن وإن نزل، ثم بعد هذا الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم العم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، وهكذا على ترتيبهم في استحقاق الميراث. فإن فقد العصبة قال ثم ذو أرحامه كالميراث، يعني الخال والجد من جهة الأم وابن العمة وابن البنت ونحو ذلك.
ثم الأجانب، وأجنبي أولى من زوجة وأمة، وأجنبية أولى من زوج وسيد.
قال ثم الأجانب يعني الذين هم ليسوا أقارب للإنسان، إذا لم يوجد من أقاربه من يريد تغسيله أو لا يوجد أحد منهم فإنه يختار من يغسله ممن يرى فيه القدرة على ذلك والمعرفة وهو من الثقات العدول. قال الأجنبي أولى من الزوجة والعمى، وهذا الكلام فيه خلاف، فإن بعض العلماء قالوا بل إن الزوجة والعمة تقدم في تغسيل زوجها على الأجنبي إذا رغبت ذلك، ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث هو وإياها في الموت قال ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين استحقاقه في التغسيل لو أن عائشة ماتت قبله، وهذا يدل على أن الزوج مقدم على المرأة الأجنبية في تغسيل زوجته، وكذلك ما حصل من أبي بكر من وصيته لزوجته ونحو ذلك. قال وأجنبية أولى من زوج وسيد، ثم بعد هذا قال وزوج أولى من سيد وزوجة أولى من أم ولد. عندكم؟
والأولى بغسل أنثى وصيتها العدل، ثم القربى فالقربى من نسائها فتقدم أمها وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربى كالميراث وعمتها وخالتها سواء، وكذا بنت أخيها وبنت أختها باستوائهما في القرب والمحرمية.
يقول والأولى بغسل أنثى، يعني الأولى بغسل المرأة وصيتها العدل، إذا أوصت أن فلانة تغسلها فإنها هي المقدمة، ثم بعد ذلك القربى فالقربى من نسائها فتقدم أمها، ثم جدتها، ثم أم جدتها وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت كبنت بنتها وبنت ابنها، ثم القربى يعني أختها وبنت أختها وبنت أخيها، ثم عمتها وخالتها، وكذا بنت أخيها وبنت أختها لاستوائهما في القرب والمحرمية.
ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية فصل صاحبه لما تقدم عن أبي بكر. وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة، ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية، فكذا الغسل.
نعم. قال ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه، يعني يجوز للزوجة أن يغسل زوجته ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها، إلا إذا كانت الزوجة ذمية فإنها لا تغسل زوجها لأنها كافرة. لو كان الزوج مسلما والمرأة يهودية أو نصرانية من أهل الذمة فتوفي الزوج فإن هذه الذمية لا تغسله بسبب أنها كافرة، أما لو كانت مسلمة فإن لها أن تغسله لما مر بنا من وصية أبي بكر رضي الله تعالى عنه وكذا أنس. وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة رضي الله عنهما. قال ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل. فآثار النكاح وبقايا النكاح من كون أحد الزوجين يرث الآخر، وكذلك كون الزوجة تعتد بعد وفاة زوجها 14 و10 هذه باقية، فكذلك ما بينهما من محرمية باقية بعد الوفاة.
ويشمل ما قبل الدخول،
ويشمل ما قبل الدخول، لو أن إنسان تزوج امرأة ولم يدخل بها فإنه يجوز له أن يغسلها ويجوز لها أن تغسله ولو لم يحصل بينهما لقاء، لأنها زوجته وعليها عدة الوفاة، فكذلك يجوز لها أن تغسله.
وإنما تغسله وإن لم تكن في عدة كما لو ولدت عقب موته.
وأنها تغسله وأنها
وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة كما لو ولدت عقب موته.
وأشار بعد هذا إلى مسألة، لو أن امرأة توفي زوجها وبعد ساعة ولدت فإنها تخرج من العدة، لأن الحامل عدتها وضع حملها، فإذا وضعت قبل أن يغسل فهل يجوز لها أن تغسله؟ قال نعم يجوز لها أن تغسله، لما بقي بينهما من استحقاق الإرث ونحو ذلك، ولأن الزوجة لو ماتت زوجته فإنه لا يعتد، فمجرد العدة لا تأثير له في استحقاق التغسيل من عدمه.
مطلقة الرجعية إذا أبيحت له، وكذا سيد مع سريته أي أمته المباحة له ولو أم ولد.
قال والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له، يعني إذا أن إنسان طلق زوجته طلاقا رجعيا ومات في أثناء عدتها فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، ولها الحق في أن تغسله ولو كانت مطلقة وقت وفاته. وكذا سيد مع سريته أي أمته المباحة له ولو أم ولد، يعني أن الإنسان إذا توفي وله أمة تسراها فلها الحق في أن تغسله وله الحق في أن يغسلها لو ماتت هي، وكذلك أم الولد أي التي أنجبت منه وهي مملوكة له.
لرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط ذكرا كان أم أنثى، لأنه لا عورة له، ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء مجردا بغير سترة وتمس عورته وتنظر إليها.
قال ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط ذكرا كان أم أنثى لأنه لا عورة له، فالصبي إذا كان عمره أقل من 7 سنين هذا ليس له عورة، فيجوز أن يغسله كل من الرجل والمرأة سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني سواء كان الصبي ذكرا أو أنثى فيجوز أن تغسل النساء الصبي الذكر، ويجوز أن يغسل الرجال الجارية إذا كان لها أقل من 7 سنين، لأنه لا عورة لهم في مثل هذه السن، ولأن إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم لما مات غسلته النساء. قال فتغسله مجردا من غير سترة، يعني يجوز أن تغسله المرأة ولو كان ذكرا مجردا يعني غير مستور لأنه لا عورة له، ويجوز أن تمس عورته بينما غيره لا يجوز أن تمس عورته، وإنما تغسل عورتهم من وراء حائل ولا يجوز النظر إلى عورته سواء كان رجلا أو امرأة، والمغسل سواء كان رجلا أو امرأة. قال وتنظر إليها، يعني يجوز المرأة أن تنظر لعورة من دون 7 سنين.
وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم.
قال هناك قضية قد تحصل إذا مات رجل بين نساء ليس فيهن زوجة له ولا محرم ولا أمة مباحة، ليس عنده إلا نساء أجنبيات، ليس فيهن أحد من محارمه ولا زوجة ولا أمة، ما العمل؟ قال لا يغسل وإنما ييمم. لماذا؟ لئلا يؤدي ذلك إلى مس عورته ومس بشرته من قبل نساء أجنبيات.
أو عكسه بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت كخنت مشكل لم تحضره أمة له فيمم.
قال أو عكس بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت، بمعنى أنه لو ماتت امرأة بين رجال وليس في هؤلاء الرجال لا رجل لها ولا سيد لها فما العمل؟ قال إنها تيمم ولا تغسل. وكذا الخنث المشكل لم تحضره أمة له فإنه ييمم، فلو مات إنسان خنثا مشكل وليس فيه أمة له فإنه ييمم. هذا على قول، والقول الآخر إنه يختار رجلا أو صبيا صغيرا يقوم بتغسيله بمعاونة وتوجيه من حوله،
لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة، بل ربما كثرت. وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس.
قال لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف، فالغسل مجرد الغسل وصب الماء من دون مس للإنسان ومحاولة تحريكه وإزالة الأذى عنه لا يحصل التنظيف، بل ربما يتسبب هذا في انتشار النجاسة، فكونه مجرد صب الماء عليه من دون عناية بمخارجه هذا لا يحصل به الغسل الصحيح، بل ربما كثر. ثم قال وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس، يعني أن المحارم الإنسان من النساء لا يقومن بتغسيله، وإنما الذي يقوم بالتغسيل هما الزوجة أو الأمة، وأما الأم والبنت والأخت والعمة والخالة فلا تغسل قريبها من الرجال، فالرجال لا يغسلهم إلا الرجال أو الزوجة أو الأمة، والنساء لا يغسلهن إلا النساء، ومن الرجال يغسلهن الزوج أو السيد.
ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو أن يحفله أو يكفنه أو يتبع جنازته كالصلاة عليه، لقوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم.
بعد هذا أشار المؤلف إلى مسألة، ألم في أسئلة كثيرة؟ قال يحرم أن يغسل مسلم كافرا، يعني لا يجوز للمسلم أن يباشر عملية تغسيل الكافر، لا يجوز له ذلك، ولا يجوز له أن يحمله، ولا يجوز له أن يكفنه، ولا يجوز له أن يتبع جنازته، ولا يجوز له أن يصلي عليه. فإذا كان الإنسان كافرا فلا يجوز للمسلم أن يباشر شيئا من ذلك، وإذا كنت تعرف إنسانا بالكفر فلا يجوز لك أن تباشر شيئا من ذلك، لا تغسيلا ولا حملا ولا تكفينا ولا اتباعا لجنازته ولا صلاة عليه. أما إذا كنت تجهل الحال فلا شيء عليك، لكن إذا كنت تعرف أن هذا الذي يصلى عليه كافر فلا يجوز أن تصلى عليه، لقول الله جل وعلا: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. فتولي الإنسان لهذا الكافر المستحق لغضب الله تعالى بأي لون من ألوان التولي، سواء كان تغسيلا أو تكفينا أو حملا وتشييعا أو دفنا أو صلاة، كل هذا يعتبر محرما. قال: أو يدفنه للآية. أي للآية التي مرت: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. بل يوارى وجوبا لعدم من يواريه لإلقاء قتلى بدر في القريب. يوارى يعني يدفن من غير إعداد قبر له كقبور المسلمين، وإنما يوارى مثل ما توارى جيفة البهيمة أو جيفة الكلب والحمار، فيحفر له حفرة ويلقى فيها ويهال عليه التراب، لا أن يدفن مثل ما يدفن أهل الإسلام، يوضع له لحد ويوضع عليه اللبن ثم يوضع التراب فوق اللبن ويبقى جسمه مفصولا عن التراب، وإنما يوارى بمعنى يدفن كما تدفن الجيفة وجوبا. وقوله وجوبا أي يجب دفنه إذا عدم من يواريه من أهله، أي من جنسه، للتخلص من أذى رائحته والعفونة التي تنتج عنها، ولا حرمة لهذه الجثة، وإنما تخلصا من أذاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى قتلى بدر في القليب ودفنهم بهذه الطريقة، فألقاهم في القليب ووارى عليهم التراب من دون قبر.
ويشترط لغضبه،
نقف عند هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: عندما يموت إنسان ويدفن، بعد الدفن يقول أحد أبناء المتوفى: أيها الإخوة، إنما عليه من دين لأحد منكم فهو عليه. أليس هذا من الإسراع في الدين؟ وهل تبقى نفس المتوفى متعلقة بدينه أم لا؟ هذا نوع من الكفالة، لكنه لا تبرد جلدته حتى تقوم أنت أيها الكفيل بسداد ما عليه من دين. وإلا معلوم أن الإنسان إذا مات انتقل ماله إلى ورثته، ومنهم ومن أولاهم أبناؤه، فلكن هؤلاء يجب عليهم قبل أن يتصرفوا في التركة أن يقوموا بسداد الدين الذي عليه لأجل إبراء ذمته. وقول الإنسان مثل هذه المقولة التي ذكرها السائل، هذا نوع من الطمأنة الدائنين ونحو ذلك، ولكن ينبغي أو يجب عليه أن يسارع بالفعل بالسداد لمن ظهر له عليه دين. يقول هل يغسل الميت الصغير الذي يسقط من أمه ميتا بعد تمامه؟ نقول نعم، ما ولد بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. كل من ولد بعد نفخ الروح فيه فإنه يعني في الشهر الرابع من الحمل فإن هذا يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. هذا يقول من قال لا إله إلا الله وهو لا يصلي في حياته فهل نصلي عليه؟ بقول صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله، مراد النبي صلى الله عليه وسلم على من قال لا إله إلا الله ليس مجرد ترديد باللسان وإنما هو ملتزم بمقتضاها، أي قالها معتقدا لما تدل عليه، والذي يقولها وهو يعتقد ما تدل عليه لا بد أنه يصلي ولا يترك الصلاة، ولكن الذي يرددها كالآلة على التسجيل أو كالببغاء هذا هو الذي يرددها وهو لا يدري ما معناها، كمن يقول كان هناك أحد من أجدادي يذكر أنه يصلي أو يقول لا إله إلا الله، فهذا حاله أنه قوله لا إله إلا الله لا تنفعه ولا تفيده بشيء لأنه لم يعتقد ما تدل عليه، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله، وإذا اعتقد الإنسان هذا المعنى فإنه لا يترك الصلاة. هذا يقول إنسان طاف طواف الوداع قبل الفجر وسافر بعد العشاء، ما حكم هذا الطواف؟ هذا لا شك أنه فاصل طويل، وطواف الوداع يعمله الإنسان عندما يريد أن يسافر، لكن هذا السائل لماذا طاف قبل الفجر وهو لا يسافر إلا بعد العشاء؟ هل قيل له إن السفر بعد صلاة الفجر ثم جلس ينتظر الحافلة كل لحظة يقول ستأتي، وبعد قليل قال ستأتي، وكلما مر عليه لحظة هو ينتظرها حتى أنها لم تأتي إلا بعد العشاء؟ إن كان بهذه الحال فلا شيء عليه في حال انتظار، أما إذا كان يعرف أنه لا يسافر إلا بعد العشاء أو بعد العصر فطوافه للوداع غير صحيح، وحينئذ عليه أن يطوف الوداع قبل سفره بقليل، وكونه قدم ذلك لا يعتبر وداعا، وحينئذ عليه دم. إذا كان يعرف أنه لا يسافر إلا بعد العشاء وطاف قبل الفجر فعليه دم.
يعني ما يعرف الحكم، ما يعرف الحكم
على كل حال الوداع، الوداع محله أن يكون عند السفر، هذا هو معناه، فإذا أن الإنسان لم يأتي به عند السفر وهو يعرف أنه لا يسافر الآن وإنما سيسافر بعد 12 أو 15 ساعة فهذا لا يعتبر طوافا للوداع، فعليه دم فيما يظهر لي. هذا يسأل يقول إن عنده زوجتين إحداهما باعت ذهبها ووضعته عند البنك وتأخذ منه أو تأخذ عليه كل شهر 15 جنيه، والثانية ليس لها دخل فأنا أرسل لها كل شهر 15 جنيه، فما حكم ذلك؟ نقول أولا كونها تأخذ عليه فوائد هذا لا يجوز وهذا ربا وهذا يتعلق بها شخصيا، وأما أنت فيجب عليك أن تعدل بينهن وترسل لهن النفقة. الرجال قوامون على النساء، فيجب عليك العدل بينهن وأن تنفق عليهن النفقة التي تكفي كل واحدة منهن، بحيث أن كل واحدة يكون عندها ما يكفيها، لا أنها هي التي تنفق على نفسها. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
طواف الإفاضة ويكفيها عن طواف الإفاضة.